أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بقي هنا أمران. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأقسام الثلاثة للبيع الفضولي. فالفضولي إما أن يبيع عن نفسه، وإما أن يبيع عن غيره. واتضح أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى صحة البيع الفضولي في أقسامه الثلاثة. في نهاية هذه الأقسام الثلاثة يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أمرين. الأمر الأول إنه بناء على صحة البيع الفضولي، فلا فرق في البيع الفضولي بين كون العوض عينا أو في الذمة. الأمر الثاني بناء على صحة البيع الفضولي، لا فرق بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي. فإذا التزمنا بصحة البيع الفضولي فلا فرق في صحة البيع الفضولي بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي كما في الأمر الثاني، ولا فرق بين كون العوض أو المعوض عينا أو في الذمة. نشرع اليوم في الأمر الأول. ما مضى في الأقسام الثلاثة كان فيما لو كان العوض أو المعوض الثمن أو المثمن عينا خارجية. اليوم نقول حتى لو كان الثمن أو المثمن العوض أو المعوض كلي في الذمة. كان يقول البائع الفضولي: بعتك، مثلا يقول هكذا: اشتريت السيارة بألف دينار في ذمة فلان. يعني الألف غير حاضر، الألف دينار. أو بعتك سيارتين في ذمة فلان بألف دينار، هنا السيارة غير حاضرة، المبيع غير حاضر. سؤال: كيف نشخص ما في الذمة؟ الجواب: طريقين. الطريق الأول التصريح اللفظي، الطريق الثاني القصد والنية. أما الطريق الأول فهو أن يصرح وينسب الكلي في الذمة إلى شخص معين، يقول له: بعتك كتابا في ذمة زيد بدينارين. هنا صار ماذا؟ المثمن في الذمة. المثمن وهو الكتاب هذا في ذمة زيد. وأحيانا يقول: بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمة عبيد. صار الثمن في الذمة، هذا التصريح. وأحيانا لا يصرح في اللفظ بل يقصد، يقول بعتك الكتاب بدينارين، وهنا يقصد أن الكتاب في ذمة زيد، أو يقصد الدينار في ذمة زيد أو عبيد، يصح هذا البيت. وبالتالي يقول الشيخ الأنصاري كما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، كذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافة الثمن الكلي إلى ذمة شخص معين وشخص خاص. وبالتالي توجد صورتان لا ثالث لهما، المالك الأصلي إما أن يجيز وإما أن يرد، فإن أجاز تم العقد للمالك الأصلي المجيز، وإن لم يجيز بطل العقد، لأن مقتضى المعاوضة أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، وأن يدخل المثمن في كيس من خرج الثمن من كيسه، يعني المثمن يخرج من كيس البائع إلى كيس المشتري، والثمن يخرج من كيس المشتري إلى كيس البائع المالك الأصلي، وأما الفضولي فلا يدخل في كيسه شيء، ولو كان الفضولي يدخل في كيس شيء، ولو كان العقد الفضولي صحيح بمجرده لما احتاج إلى إجازة لاحقة من المالك الأصلي. واضح إن شاء الله؟ نعم. نستدرك هنا في الصورة الثانية، صورة القصد والنية من دون تعيين. لو ادعى طرف المعاملة الآخر خلاف ذلك، مثلا الفضولي لو كان بائعان وقال بعتك الكتاب بدينارين، والمشتري الذي دفع الدينار قال أنت أيها البائع بعتني كتابك أنت ولم تبعني كتاب زيدين، وقال البائع الفضولي بل بعتك كتاب زيدين فضولان ولم أبعك كتاب نفسي، في هذه الحالة لاحظوا يوجد فرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يحلف المشتري على أن الكتاب كتاب البائع الفضولي وليس كتاب زيد، وهنا لا يحق للطرف الآخر وهو المشتري أن يحلف على ذلك، لأنه يحلف على فعل غيره، عملية البيع فعل البائع، والبائع إما أن يبيع عن نفسه أو يبيع عن غيره، هذا يعلم منه، فكيف يحلف المشتري على فعل غيره؟ الصورة الثانية أن يحلف المشتري أن لا علم له بذلك، أن لا علم له بأن الكتاب لزيد أو عبيد وليس للبائع، هنا العلم فعل المشتري فعل الطرف الآخر. وبالتالي لاحظ دقة الشيخ الأنصاري، يقول للبائع الفضولي أن يدعي أن الكتاب أو الثمن له أو لغيره، ولكن للطرف الآخر من بائع أو مشتري، الطرف الآخر في المعاملة له أن ينكر وله أن يحلف على عدم العلم، فإذا حلف على عدم العلم هنا لا يقبل قول البائع أو المشتري الفضولي. لماذا؟ لأن ظاهر المعاملة أنه يتعامل لنفسه لا عن غيره، ظاهر البيع والشراء أنه يبيع لنفسه لا عن غيره. فإذا أنكر الطرف الآخر أن المعاملة للغير وليست للبائع الفضولي، هنا حملنا المعاملة على الظاهر وهو أن المعاملة لنفس البائع الفضولي، لنفس العاقد الفضولي لا لغيره. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول هذا تمسكا بالظاهر، ولكن إذا نرجع إلى إطلاق كلمات بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في القواعد، نجد أن ظاهر إطلاق هذه العبارة أن العقد يقع للفضول واقعا وظاهرا. سؤال: ما المراد بإطلاق الكلمات؟ الجواب: عدم تنصيصهم على أن بلفظ الظاهر، لم يقولوا الظاهر أن المعاملة للعاقد الفضولي، قالوا فهي للعاقد الفضولي، فهي للعاقد الفضولي يعني مطلقة واقعا وظاهرا. نقرأ هذا المقدار، هذا المقدار المطلب بسيط لا داعي للإطالة فيه، نقرأ قراءة. بقي هنا أمران: الأول أنه نشأنا لا فرق على القول بصحة البيع الفضولي، يعني في المسائل الثلاث، بين كون مال الغير عينا خارجية أو دينا في ذمة الغير، يعني أو كون المال دينا في ذمة الغير، ومنه يعني ومن الدين الذي في ذمة الغير جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، جعل العوض ثمنا في ذمة الغير، يقول له بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، جعل العوض مثمنا في ذمة الغير، بعتك كتابا في ذمة زيد بهذا الدينار. واضح إن شاء الله. الآن ما به يتشخص ما في الذمة، ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه على ما في الذمة الفضولي العقد الفضولي يكون بأحد أمرين: الأول إما بإضافة الذمة إلى الغير يعني لفظا، بأن يقول بعت كرا من طعامين في ذمة فلان بكذا، هذا المثال الأول المبيع في الذمة أو العوض في الذمة. الجواب المبيع والمعوض في الذمة، لاحظ قال كرا من طعام في ذمة فلان، صار المثمن وهو الكر من الطعام هو الذي في ذمة فلان. المثال الثاني بالعكس، المثال الأول المعوض في الذمة، المثال الثاني العوض في الذمة الثمن في الذمة. أو قال أو بعت هذا يعني هذا العيني بكذا في ذمة فلان، بكذا يعني بمال كذا في ذمة فلان، صار الثمن في الذمة. وحكمه حكم البيع الفضولي في الذمة أنه لو أجاز فلان يعني المالك الحقيقي للعوض والمعوض يقع العقد له، يعني يقع العقد للمجيز للمالك الأصلي، وإن رد المالك الأصلي بطل رأسا يعني بطل العقد الفضولي رأسا من البداية. قال وإما بقصده العقد له يلا لاحظ معي من بداية العبارة: ثم إن تشخيص ما في الذمة إما بإضافة الذمة إلى الغير وإما بقصده العقد الفضولي. العقد له يعني للغير لفلان، فإنه إذا قصده في العام فإنه يعني فإن العاقد الفضولي إذا قصده يعني قصد الغير فلان في العام تعين كونه صاحب الذمة، يعني تعين كون الغير فلان هو صاحب الذمة، يعني يدخل الثمن أو المثمن في ذمته. لما عرفت إن عرفنا من تعريف البيع مبادلة مال بمال، من يخرج منه العوض يدخل إليه المعوض والعكس بالعكس. لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين العوض والمعوض الثمن والمثمن في ملك غير من خرج عنه الآخر، العوض لا يدخل في ذمة من لم يخرج عنه المعوض، والمعوض لا يدخل في ذمة من لم يخرج عنه العوض، إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعضين. إن تقدم الراجع صفحة 384 و385، صفحة 384: هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد له كاشف الغطاء. ثم صفحة 385 الثاني: أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به. إذن على احتمال أقصد هذا الثاني، وهذا الاحتمال الثاني أورده المحقق التستري في مقابس الأنوار في مقام الانتصار لرأي الشيخ جعفر كاشف الغطاء، واتضح أن هذا الرأي ضعيف. واضح الآن هذه العبارة صفحة 390: إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعضين. ومن هو هذا البعض؟ المحقق التستري في مقابس الأنوار قال: لا يشترط أن يكون العاقد مالكين، بل يكفي أن يكون مأذونين. وناقشه الشيخ الأنصاري حينما ناقشه الثاني. ثم يقول الشيخ الأنصاري: فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العاقد، يعني عن قصد الشخص الذي وقع له العاقد، فكذا قصد من وقع له العاقد يعني قصد العاقد شخصا وقع له العاقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته، يعني بإضافة الثمن الكلي دينار إلى آخره، إلى ذمة شخص خاص شخص معين دينار فلان. وحينئذ يعني وحينئذ يكفي قصد من وقع له العقد وأنه يغني عن تعيين الثمن الكلي وإضافته إلى شخص خاص، فإن أجاز من قصد مالكيته، يعني فإن أجاز الشخص الذي قصد العاقد الفضولي مالكيته، مالكية ذلك الشخص، مالكية المالك الأصلي للعوض والمعوض، وقع العقد، يعني وقع العقد الفضولي صحيحا. وإن رد من قصد مالكيته، يعني من قصد ملكيته، فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. لماذا العقد واقعا يبطل؟ لأن واقع المعاوضة هي مبادلة مال بمال، هنا لم تحصل مبادلة مال بمال حقيقة، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، على ملك صاحب العوض، إذ المال مردد في باب الفضولي بين اثنين فقط، بين مالكه مالك المال الأصلي وبين من وقع له العقد، الطرف الآخر الذي أوقع العقد مع المالك الأصلي. وأما العقد الفضولي فهو خارج الدائرة، فلا معنى لخروجه، خروج المال عن ملك مالكه، عن ملك مالك المال الأصلي، وتردد المال بين الفضولي، العاقد الفضولي، ومن وقع له العقد. يعني العاقد الفضولي خارج المعادلة، ولو كان داخل المعادلة لوقع العقد الفضولي صحيحا ولما احتجنا إلى إجازة المجيز، وإلا العقد الفضولي باطل يصححه الإجازة اللاحقة. يقول: إذ لو صح وقوعه للفضولي، يعني إذ لو صح وقوع العقد للفضولي لم يحتاج العقد الفضولي إلى إجازة، يعني إلى إجازة المالك الأصلي. ووقع له، يعني ووقع العقد الفضولي للعاقد الفضولي لا للمالك الأصلي، لكننا نلتزم أنه بعد الإجازة يقع العقد الفضولي للمالك الأصلي لا للعاقد الفضولي، إلا أن الطرف الآخر، يعني الطرف الآخر الذي تعاقد مع العاقد الفضولي، الطرف الآخر، لماذا لم يعبر المشتري؟ لأن الطرف الآخر قد يكون بائعا وقد يكون مشتريا. إلا أن الطرف الآخر في العقد الفضولي لو لم يصدقه، يعني لو لم يصدق العاقد الفضولي على هذا القصد، يعني أن الثمن أو المثمن لغير العاقد الفضولي، وحلف الطرف الآخر على نفي العلم، يعني على نفي العلم بكون العقد لغير العاقد الفضولي، ولم يحلف على أن العقد للعاقد الفضولي، إذا حلف أن العقد للعاقد الفضولي هذا حلف على فعل الغير وهو العاقد الفضولي، لكن هو حلف على عدم علمه، على عدم علم الطرف الآخر، وعلم الطرف الآخر أو عدم علمه هذا فعل الطرف الآخر. لاحظ دقة العبارة، قال: وحلف الطرف الآخر على نفي العلم، يعني نفي علم الطرف الآخر بأن العاقد لغير الفضولي، وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي. حكم له، يعني حكم للطرف الآخر، يعني غلب قول الطرف الآخر على قول الفضولي، يعني الفضولي يدعي أن العقد لغيره، فإذا حلف الطرف الآخر على عدم علمه بذلك ثبت أن العقد للعاقد الفضولي لا لغيره. هنا يأتي الكلام: العقد للعاقد الفضولي ظاهرا أو واقعا؟ أولا يتكلم على القول الأول ظاهرا، ثم يتكلم عن القول الثاني واقعا. قال: لوقوع العقد له، له يعني للعاقد الفضولي، ظاهرا، ظاهرا كما عن المحقق، يعني كما حكي عن المحقق. من الحاكي هنا عن المحقق؟ الحاكي هو المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 137 آخر سطر، حكى عن المحقق الحلي في شرائع الإسلام وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 347، شرائع الإسلام الجزء الثاني صفحة 205، والمحقق الكركي جامع المقاصد الجزء الثامن صفحة 251 و252، والسيوري المقداد السيوري المفروض في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، لكن لم نقف عليه في التنقيح، والشهيد الثاني في المسالك الجزء الخامس صفحة 300. الحاكي هو المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 137 السطر الأخير. إلى هنا هذا كلام الظاهر. قال: وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد، علامة الحل الجزء الأول صفحة 247، والمبسوط الشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 386. قال: يظهر وقوع العقد له واقعا. له يعود على ماذا؟ العقد الفضولي واقعا. قال وقد يظهر، ما هو وجه الظهور؟ اطلاق كلماتهم. قالوا يقع العقد للعاقد الفضولي، ولم يقولوا يقع العقد ظاهرين، يعني يقع العقد مطلقا ظاهرا وواقعا. وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض الفروع المضاربة. نسب ذلك، من هو الناسم؟ اختلف في الحاشية رقم 10 صفحة 391، لم نقف على الناسم، ولكن يمكن معرفة الناسب من مراجعة مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي، فإنه تطرق إلى هذه المسألة. إلى جماعة، الجماعة هم المحقق الحلي في شرع الإسلام الجزء 2 صفحة 142، والعلامة الحلي في القواعد الجزء الأول صفحة 247، والرياض الجزء الأول صفحة 607، ويمكن مراجعة جواهر الكلام الجزء 26 صفحة 384. نسب ذلك يعني ماذا؟ أن العقد للفضولي واقعا، يعني واقعا وظاهرا. يعلق الشيخ الأنصاري يقول وحيث عرفت أن قصد البيع للغير، وهو الأمر الثاني، أو إضافته إليه في اللفظ، يعني أو إضافة البيع إليه إلى الغير في اللفظ، وهو هاي العنوان الأمر الأول مما به يتشخص ما في الذمة، يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير، بعد صير الكلي منتسبا إلى ذلك الغير. كما أن إضافة الكل إليه يعني إلى الغير يوجب صرف البيع أو الشراء إليه يعني إلى الغير، وإن لم يقصده، يلا رجع الضمائر، وإن لم يقصده يعني ماذا؟ وإن لم يقصده يعني وإن لم يقصد العاقد الفضولي البيع أو الشراء للغير، ولم يقصد لكن أضاف الكل إليه، واضح ولا؟ قال بعتك دار بعتك دارا في ذمة فلان، بعتك دارا بمليون دينار في ذمة فلان، هنا أضاف الكلي الدار أو الدينار في البيع والشراء، أضاف إلى فلان وإن لم يقصده، هذا يكفي. بعد أو لم يضيفه إليه، يعني أو لم يضيفه يعني لم يضيف، ما هو الفاعل؟ العاقد الفضولي، الهاء لم يضيفه تعود إلى ماذا؟ البيع والشراء. إليه يعني إلى الغير، يعني لاحظ معي، يعني العاقد الفضولي أضاف الكل إلى الغير لكن لم يضف البيع أو الشراء إلى الغير، واضح ولا؟ أضاف الكل مثلا الدينار، أضافه إلى الغير إلى زيد، لكن لم يضف البيع والشراء إلى الغير، قال هكذا بعتك الكتاب بدينار في ذمة زيد، هنا أضاف الكل وهو الدينار إلى ذمة زيد لكن لم يضف البيع إلى زيد. أو هكذا يقول اشتريت الدار بمليون دينار في ذمة زيد، هنا لم ينسب الشراء إلى زيد، لم يقل اشتريت لزيدين، لم يقل اشتريت عن زيدين، لم يضف البيع أو الشراء إلى زيد، وإنما أضاف الكل إلى زيد فقط. واضح الفكرة؟ يلا لاحظ العبارة، لا تخوفك العبارة. كما أن إضافة الكل إليه يعني إلى الغير يوجب صرف البيع أو الشراء إليه إلى الغير، وإن لم يقصده يعني وإن لم يقصد البيع والشراء إلى الغير، أو لم يضفه إليه يعني أو لم يضف البيع أو الشراء إلى الغير، بل أضاف خصوص الكل دون البيع والشراء. واضح إلى هنا؟ ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه، أو قصده من غير إضافة يعني أو قصد الكل من غير إضافتين. وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. الآن يتكلم عما لو جمع بين المتنافيين. أول مثال يضربه إلى المبيع، وثاني مثال يضربه إلى الثمن. يلا لاحظ مع المثال الأول، وهذه الأمثلة حمالة ذات وجوه. المثال الأول إذا قال اشتريت هذا لفلانين بدرهم في ذمتي، هنا يوجد احتمالان. ماذا قال؟ اشتريت هذا لفلانين بدرهم في ذمتي. الاحتمال الأول البطلان. ما هو وجه البطلان؟ لو اشترى للغير بماله، يعني اشترى شيء لفلان من مال فلان. لو قال اشتريت هذا الكتاب بدرهمين من مال زيد، والكتاب الى زيد والدرهم الى زيد، يصير البيع باطل في هذه الصورة. تحتمل هذه العبارة أو لا؟ اشتريت هذا الكتاب لفلان إلى زيد بدرهم في ذمتي، هنا يحتمل أنه اشترى شيئا للغير بمال الغير، يقع البيع ماذا؟ باطلا. بعد وهنا يحتمل إلغاء أحد القيدين. يلا لاحظ معي، عندنا قيدين، القيد الأول لفلان، القيد الثاني في ذمتي. إذا نتمسك بالقيد الأول لفلان صار البيع للغير، إذا نتمسك بالقيد الثاني في ذمتي يعني لي، ما يصير يثبت القيدين، هو لفلان وهو في ذمتي، ما يصير. يلا لاحظ معي، إذا ألغينا قيد لفلان وثبتنا قيد في ذمتي صار البيع لي يعني للعاقل، وإذا ألغينا قيد في ذمتي وثبتنا القيد الأول لفلان صار البيع للغير. فهنا وجه للصحة وهو إلغاء أحد القيدين، فيقع البيع صحيحا للعاقد الفضولي إذا ألغينا قيد لفلان، ويقع البيع لغيره إذا ألغينا قيد في ذمتي. وقد نلتزم بالبطلان إذا ثبتنا كلا القيدين. يلا لاحظ العبارة، قال فلو جمع بين المتنافيين، فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، هذا المثال الأول المبيع في الذمة، الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، هنا الثمن هو الذي في الذمة. ففي الأول الذي يكون المبيع في الذمة يحتمل البطلان، لماذا؟ لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، يعني بعين مال الغير، فيقع البيع باطلا. أنت كيف تشتري مال الغير بماله؟ يقع البيع باطلا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الشق الأول، في المثال الأول، هو يحتمل إلغاء أحد القيدين، القيد الأول لفلان، القيد الثاني في ذمتي، وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، وتصحيح المعاملة لنفسه بإلغاء القيد الأول لفلان، أو تصحيح المعاملة للغير بإلغاء القيد الثاني في ذمتي وإبقاء القيد الأول لفلان. جيد، هذا تمام الكلام في الاحتمال في المثال الأول، المبيع في الذمة. المثال الثاني، الثمن في الذمة. ما هو المثال الثاني؟ اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان. الاحتمال الأول هذا بيع فضولي، إذا بيع فضولي يتوقف على إجازة صاحب الثمن، واضح إن شاء الله؟ لاحظ الاحتمال الأول قال، وفي الثاني قوله اشتريته هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يحتمل كونه ثاني من قبيل شرائه، يعني شراء العاقد الفضولي لنفسه، لنفس العاقد الفضولي بعين مال الغير، فيقع الشراء فضوليا. يقول فيقع للغير، يعني فيقع العقد الفضولي للغير بعد إجازته، يعني بعد إجازة المالك، مالك الثمن. يقول يا أخي التفت جيدا، التفت إلى هذه النكتة لما تضحك قبل ما نطبق العبارة. يقول هذه إجازة المشتري، يعني المالك الأصلي صاحب الثمن، فرع صحة المعاوضة سابقان، ثبت العرض ثم نناقش. سؤال، متى تصح المعاوضة؟ لو كان العاقد الفضولي يعتقد أنه مالك الثمن، ولو ادعاء، المهم اعتقادا، تتم المعاملة. أما إذا غاصب ما تتم المعاملة، لماذا؟ لأنه يوجد عندنا غصب عيني، ما يوجد عندنا غصب لكل في الذمة. وموطن بحثنا ما لو كان الثمن كليا في الذمة. نعم، لو كان الثمن عينين، هنا العاقد الفضولي إما يعتقد أن عين الثمن ملكه، أو يكون قد اغتصبه وتسلط عليه قهرا وغصبا، يوجد الاحتمالان. أما إذا كان الثمن كليا في الذمة فهنا لا يوجد إلا الاحتمال الأول، يعتقد أنه يملك هذا الدينار الذي هو كل في الذمة. أما الاحتمال الثاني أنه غاصب للدينار الذي هو كل في الذمة، هذا لا يتصور. لذلك أورد المصنف الاحتمال الأول فقط. لاحظ العبارة، قال فيقع للغير بعد إجازته، إجازة الغير، لكن بعد تصحيح المعاوضة، بعد تصحيح البيع بالبناء، يعني اعتقاد بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، يعني يعتقد العاقد الفضولي أنه يملك الثمن الكلي في ذمة الغير. قال اعتقادا ولم يقل أو غصبا. الغصب هنا لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يوجد غصب إلى كل في الذمة. لذلك يقول هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، نلغي القيد الثاني ذمة الغير. لاحظ العبارة، اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، نلغي في ذمة فلان، فيتم البيع لنفسه، اشتريت هذا لنفسي بدرهم، يتم البيع. واضح العبارة؟ لاحظ العبارة. قال ويحتمل هذا الاحتمال الثاني الصحة، صحة المثال الثاني بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه، لنفس العاقد الفضولي، يوجب إلغاء ما ينافي، يعني يوجب إلغاء القيد الذي سيأتي فيما بعد وينافي القيد الأول. ما هو القيد الذي سيأتي وينافي؟ من إضافة الذمة إلى الغير. يقول الشيخ الأنصاري والمسألة تحتاج إلى تأمل، يعني هذه المسألة يحتاج أنه التأمل، هل نلغي القيد الأول؟ هل نلغي القيد الثاني؟ هل نعمل بالقيدين؟ هل نسقط كلا القيدين؟ بحاجة إلى تأمل أكثر. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. تبقى حاشية في الأمر الأول، وهي ما أفاده العلامة الحلي في التذكرة. قال ثم إنه قال في التذكرة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.